الحمد لله وكفى وسلام على نبيه الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب اشهاد الفحول ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب بفضل الله رفع له. نختم الكتاب وهذا كما قلنا من الكتب الماتعه في هذا الباب على بعض الملاحظات، والا من ذا الذي لا يستدرك عليه. لكن هذا كتاب في بابه نافع جدا، نسأل الله رفع الله أن ينفع به، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الترجيح بين الأقيسة فلا خلاف أنه يكون بين ما هو معلوم منها، وأما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما. وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقياس المظنونة ترجيح، وإنما الظنون على حسب الاتفاق. قال إمام الحرمين وبناه على أصله أنه ليس في مجال الظنون مطلوب، وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين، وإنما المظنون على حسب الوفاق. قال إمام الحرمين: وهذه هفوة عظيمة. ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد. قال الزركشي: والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه، قد عقد فصولا في التقريب وفي تقديم بعض العلل على بعض، فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح فيها، وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع على الإطلاق، بل ينبغي أن يرد الأمر في ذلك إلى ما يظنه المجتهد رارحا. قال: والظنون تختلف، فإنه قد يتفق في آحاد النوع القوي ما شيء يتأخر عن النوع الضعيف. والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع، ترجيح الأقيسة يكون على أنواع. قال: النوع الأول بحسب العلة، النوع الثاني بحسب الدليل الدال على وجود العلة، النوع الثالث بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم، والنوع الرابع بحسب دليل الحكم، والنوع الخامس بحسب كيفية الحكم. قال: والنوع السادس بحسب الأمور الخارجية، النوع السابع بحسب الفرع. أما الترجيح بينها بحسب العلة فهو أيضا على أقسام. القسم الأول أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة، للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة، فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة الشرع المشقة على التعليل بنفس المشقة. وطبعا المسألة هنا كما تعلمون بأنه فرق بين العلة والحكمة. العلة إذا كانت وصفة مناسبة، الحكمة إذا كانت وصفة مناسبة فهي علة، وأما إذا كانت يعني غير منضبطة فهي حكمة وليست علة. كالمشقة في السفر هي حكمة وليست علة، لأنها تتفاوت، وأما السفر فهو منضبط مع الجميع. هذا الأصل في هذا الباب. لذا قال: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة. القسم الثاني ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي، لأن العدم لا يكون علة إلا إذا عرم اشتماله على الحكمة. نعم. القسم الثالث أن يرجح المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي، لأن التعليل العدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة لأنه يكون وصفا منضبطا. هكذا قال صاحب المنهاج واختاره. وأيضا ذكر إمام الحرمين في هذا احتمالين. القسم الرابع أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره. القسم الخامس أنه يرجح المعلل بالمتعدية، العلة المتعدية يعني، على المعلل بالقاصرة. طبعا هذا لو ضربنا له مثلا الكلام على مسألة الذهب، الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا. الشافعية والمالكية يرون بأنه معلل بعلة قاصرة، كأن العلة الذهب والفضة، العلة الذهب والفضة، فالعلة في ذلك الذهب والفضة. ولذلك قالوا العلة ثمانية، الغالب ثمانية. والحق بأنها كل بأنها غالب بأنها العلة الثمانية، وأن التعليل بالعلة القاصرة وإن كانت صريحة وأنها ثابتة وإن خالف في ذلك الأحناف، لكن ولا حكم أيضا، لكن إذا كانت العلة قاصرة وعندنا والتعليل بالعلة المتعدية موجود فيرجح على العلة القاصرة، لأن العلة المتعدية تدخل غيرها فيها وأنه يقاس عليها مثلها، أما العلة القاصرة فهي قاصرة على نفس الشيء. القسم السادس أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي فروعها أقل لكثرة الفائدة. قاله الأستاذ أبو منصور وزيافه، وقال صاحب المنخول، وكلام الإمام الحرمي يقتضي أنه لا ترجيح بذلك. القسم السابع أنها ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة، لأنه العلل البسيطة طبعا المعلوم أنك يعني في العلة المركبة بعلتين أو ثلاثة التعليل بها فيها خلاف بين العلماء، كذا قال الجدريون وأكثر الأصوليين، لأنه قال العلة المركبة قد تكون العلة فيها هي بعض لأجزائها لا كلها، وأيضا البسيط يكثر فروعها وفوائدها ويقل فيها الاجتهاد فيقل الغلط على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم. وقال جماعة المركبة أرجح، والصحيح الراجح أن البسيطة هي ترجح على المركبة لما فيها من التيسير في البحث. يقول الإمام الحرمين أن هذا المسلك باطل عند المحققين. القسم الثاني بأنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة كثيرة الأوصاف، يعني طبعا كلما قلت الأوصاف كلما كان الانضباط أكثر وكلما كان الترجيح بها أكثر، لأن الأصل الزائد لا أثر له في الحكم لأن كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع. وقيل وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصولين، إذا كانت القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف، فإن كانت غير داخلة مثل أن يكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى فاختلفوا في ذلك، فقيل ترجيح القليلة الأوصاف وقيل ترجيح الأكثر الأوصاف، وصح هي ترجيح قليلة الأوصاف. القسم التاسع بأنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي، يرجح الوصف الوجودي على العدمي. القسم العاشر أنها ترجح العلة المحسوسة على العلة الحكمية وقيل بالعكس. والقسم الحادي عشر أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة، لأن صدق الأولى وغلبة الظن بها أكثر من الأخرى، وقيل بالعكس وقيل هما سواء. والقسم الثاني عشر أنها تقدم العلة المضطردة المنعكسة اللي هو التفضيل العكسية اللي هو الوجود والعدم، يعني المضطردة المنعكسة على العلة تضطرد ولا تنعكس لأنها مجمع على صحتها بخلاف الأخرى. نعم، لأن كما قلنا بأن صحة التعليل بأن يكون الحكم وجودا وعدما. القسم الثالث عشر أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة المشتملة على صفة حكمية، وقيل بالعكس ورجحه ابن السمعان. القسم الرابع أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم للإجماع على جواز التعليل بالأولى بخلاف الثانية ففيها خلاف. وقال أبو سهل الصعلوكي قال إن علة التسوية أولى لكثرة الشبه فيها، وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام. القسم الأول أنها تقدم العلة المعلومة سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال، كذا قال جماعة، وذهب الأكثرون أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبديهة والأخرى بالنظر والاستدلال. القسم الثاني بأنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي وجودها الحسي. القسم الثالث أنها ترجح العلة المعلومة وجودها على العلة المظنون وجودها. والحاصل أن ما كان دليل وجوده أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك، وأما الترجيح بحسب الدليل الدال عليه الوصف للحكم فهو على أقسام. القسم الأول أنها ترجح العلة التي ثبتت بعليتها بالدليل القاطع على التي ثبتت عليتها بدليل غير قاطع، وقال في ذلك صاحب المحصول ولا وجه لخلافه. القسم الثاني أن ترجح العلة التي ثبتت علياتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبتت علياتها بغير من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر، لأن هذا كله قوة في الدلالة. يعني هذا يعني حتى لو لم نضرب عليه مثلا، أنتم تعلمون أن هذه قوة في الدلالة، كالكلام على المثبت والنافي، والكلام على ما كان دليلا قطعيا ودليلا ظنيا، وما كان أيضا من الدليل الذي قويت الحجة به، كأن يكون الحديث في الصحيحين والثاني في غير الصحيحين. فهذه كلها على الأصل في باب الترجيح من الكلام على العلة. القسم الثالث أنها ترجح العلة التي ثبتت علياتها بالمناسبة على العلة التي ثبتت علياتها بالشبه والدوران، وكما بينا قبل ذلك في القياس، وقياس الشبه حتى قياس الشبه نفسه ضعيف، وقلنا بأن ثبوت العلة بالمناسبة أقوى لقوة المناسبة واستقلالها باستثبات العلة. وقيل بالعكس والوجه، القول الرابع أنها ترجح العلة الثابتة علياتها بالمناسبة على العلة الثابتة علياتها بالسبر. وقيل بالعكس، وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع، فإن عمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على المظنون، بل الخلاف في السبر المظنون. القسم الخامس أن يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة. القسم السادس أن يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية. القسم السابع أن يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم. أنا أعرف أنه يعني قد استعجم عليكم ما يقال. قال الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على عكسه، ولعل هذا هو الأظهر. القسم الثامن أنها تقدم العلة الثابتة علياتها بالدوران على الثابتة علياتها بالسبري وما بعده، وقيل بالعكس. والتاسع قال القسم التاسع أنها تقدم العلة الثابتة علياتها بالسبري على الثابتة علياتها بالشبه، وأنها تقدم العلة الثابتة علياتها بالشبه على العلة الثابتة بالطرد، لأن الطرد من أضعف أنواع إثبات العلة كما سبق وشرحنا ذلك. وكذا ترجح العلة على العلة الثابتة عليها بالإيماء، وادعى في المحصول اتفاق الجمهور على أنه ما ثبتت علياتها بالإيماء راجح على ما ثبت علياتها بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وغير ذلك. قال صفير الهندي هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف والمومة إليه، إن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة، لأنها تستقل بإثبات العلية بخلاف الإيماء، فإنه لا يستقل بذلك بدونها. القسم الحادي عشر أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها، وأما الترجيح بحسب دليل الحكم فهو على أقسام، أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني، ففيها تقديم القطع على الظن، وهذا أمر متفق عليه. يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص، لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسخ والإجماع لا يقبلها، وأيضا لأن الإجماع يستند إلى دليل. قال إمام الحرمين يحتمل تقديم الثابت النص على الإجماع، لأن الإجماع فرع عن النص لكون المثبت له، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، وبهذا جزم صاحب المنهج على خلاف بين العلماء. لكن هو طبعا إذا وجدنا إجماعا يخالف نصا في هذا الباب، فلابد أن نعلم بأننا لابد أن نتحرى إثبات فلابد أن نتحرى إثبات النص الإجماع أولا، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة النص وإثباته. فلو كان فلابد أن نقول الإجماع ينخرم لا يمكن، وإلا فيكون النص منسوخ. والقسم الثالث أنه يقدم القياس على الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه. والقسم الرابع أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي تشهد له القواعد. القسم الخامس أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك. القسم السادس أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك. أنه يقدم القسم السابع أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف. والحاصل أنه يقدم كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة، وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم فهي على أقسام. أنه يقدم مكانة علته ناقلة عن حكم العقل على مكانة علته مقررة، يعني مقررة على أساس على ما شرحنا قبل ذلك بأن المثبت للبراءة الأصلية يقدم على الناقل. هنا الكلام على مسألة أن الناقل يقدم على المثبت، لأن فيه زيادة علم، ولأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا والمقررة لم تثبت حكما شرعيا، يعني فيها زيادة علم. وقيل المقررة أولى لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي، ولولا هذه العلة الناقلة قال الأستاذ أبو منصور ذهب أكثر أصحابنا لترجيح الناقلة عن العادة، كما قلنا، لأن المسألة ينظرون إليها فيجدون أنها على لها أصل من فيها زيادة علم. القسم الثاني أنه يقدم مكانة علته مثبتة على مكانة علته نافية، كذلك قال الأستاذ أبو إسحاق، وهذا على التأصيل العام في ترجيح في مسألة المثبت يقدم على النافي، وإن كانت هذه المسألة أيضا فيها ما فيها من النظر، على أساس أن القاعدة الكلية أن المثبت له معه زيادة علم لذلك يقدم، لكن هذه المسألة تحتاج كما قلنا إلى بعض التحقيق. الغزالي قال قدم قوم المثبت على النافية، وهو غير صحيح، لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه في الناقل والمقرر. قال أستاذ منصور الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك الاستواء المثبت والنفي في الافتقار إلى الدليل. قال وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي. القسم الثالث أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة، وهو الصحيح، وهذا من باب الحيطة. القسم الرابع أن يكون أحدهما يقتضي حدا والآخر يسقطه فالمسقط أقدم. القسم الخامس أن يكون أحدهما يقتضي العتق والآخر يسقطه فالمقتضي للعتق أقدم، وقيل هما سواء. القسم السادس أن يكون أحدهما مبقيا للعموم على عمومه والآخر موجبا لتخصيصه، وقيل يجب ترجيح ما كان مبقيا للعموم لأنه كالنص في وجوب استغراق الجنس ومن حق العلة ألا ترفع النصوص، فإذا أخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنهم. وهذه مسألة من الأهمية مكان أن العلة إذا رأيناها أنها رجعت ترجع على النص بالبطلان أو بالتوقيف فلا بد أن نقول هذه علة معلولة ولا صح استعمالها. حكت الدرقشي عن الجمهور أن المخصصة له أولى لأنها زائدة، وأما المرجحات بسبب الأمور الخارجية فهي على أقسام. الأول أن يقدم القياس الموافق للأصول بأن تكون علة أصلي على وفق الأصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد، لأن وجود علة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشارع. وقيل هما سواء اختار القاضي. قال القسم الثاني أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل لكثرة الفائدة، وقيل ما هو سواء وجزم بالأول الأستاذ أبو منصور. القسم الثالث أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول والاختلاف في الثاني. القسم الرابع أنه يرجح ما كان مضطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن. القسم الخامس أنه يرجح من ضم إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه إلا أخرى، لأن ذلك الانضمام يزيده قوة على قوته، وقيل لا ترجح بذلك، والصحيح أنه يرجح لزيادة القوة في ذلك. القسم الثالث أنه يقدم من ضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك، وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي، والصحيح أنها تكون معضدا لها، هذا الراجح الصحيح. وأما المرجحات بحسب الفرع فهي على أقسام. الأول أن يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وجنس العلة. القسم الثاني أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة، أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة، إذا تقدم في هذا. القسم الثالث أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة، لأن العلة هي العمدة في التعدية. القسم الرابع أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون. والقسم الخامس أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا. أما الترجيح بين الحدود السمعية فهو على أقسام. القسم الأول يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمين على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة، وعلى ما دل على المطلوب الالتزام، لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب. القسم الثاني أن يكون أحدهما أعرف من الآخر، أن يقدم الأعرف على الأخفى لأن الأعرف أدل على المطلوب. قالوا أنه يقدم الحد المجتمع على الذاتيات على المجتمع على العرضيات على العرضيات لإفادة أول تصور حقيقة المحدود دون الثاني. القسم الرابع أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة، وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله. القسم الخامس أنه يقدم ما كان موافقا للنقل الشرعي واللغة على ما لم يكن كذلك. القسم السادس أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة. القسم السابع أنه يقدم ما كان اكتسابه أرجح من اكتساب الآخر لأنه أغلب على الظن. القسم الثامن أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما، وهذا أصله من أجل الكلام على أن العلم انتشر في مكة والمدينة. القسم التاسع أنه يقدم موافقا لعمل الخلفاء الأربعة. القسم العاشر أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع. القسم الحادي عشر أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم. القسم الثاني عشر أنه يقدم ما كان مقررا للحكم الحظري على ما كان مقررا للحكم الإباحة للتأصيل العام في تقديم الحظر على الإباحة. القسم الثالث عشر أنه يقدم ما كان مقررا للحكم النفي على ما كان مقررا للحكم الإثبات. القسم الرابع عشر أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها. والقسم الخامس أنه الخامس عشر يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك. في غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من المباحث المتقدمة في هذا الكتاب، ويعرف ما به الراجح من المرجوح، وطرق الترجيح كثيرة، وقد قدمنا مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية، فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر. عامة هذه نهاية الكتاب بفضل الله الذي فعلها. يبقى لنا الخاتمة، ما أدري يعني تصبرون معنا عليها، فيها مسألتان الخاتمة ويكون قد انتهينا من الكتاب كلية، لا سيما أن السرد كان في الصفحات الماضية موجودا، أو ننتقل. نختم الكتاب أو لا؟ هي نسعد اليوم بختم الكتاب أفضل، لأنها مسائل فيها خاتمة الكتاب، فهل نختم الكتاب أفضل؟ يعني كلام أم مسدد الآن أدهشني، قالت نصبر، يعني الصبر على هذا الأمر موجود. نعم، طيب ما دمنا نصبر وما دمتم صبرتم على مسائل، وهذه المسائل مسائل في مسائل الترجيح في القياس، انا اقول عليكم ان يعني تصبروا الى النهايه في المقاصد نعطي عليها بعض المسائل. انا في مسائل كما قلت لكم ضربنا عليها امثله، وهنا مسائل تكلم فيها على العله، حتى في مسالك العله هناك مسائل في مسالك العله، يعني نقول جهابذه الاصول يمررونها كما جاءت، والتوسع فيها مقلق جدا لطلبة العلم، لكن نحن أخذنا الفائدة المهمة من هذا الباب وأردنا التبرك ونحن ننتهي من الكتاب. إذن نقول خاتمة الكتاب، قال خاتمة المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، قال خاتمة لمقاصد هذا الكتاب يعلم أن قد قدمنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أم لا. طبعا هذه المسائل مسائل عقدية الحق, أن هذه المسائل مسائل يعني مسائل المفروض ما يتكلم عنها يعني يتبحر فيها, لأن المسائل تكون خاصة بالأصول, لا سيما وأنا رأيناه هو يميل بعض الشيء, لأن هو تعلمون أنه يعني فيه شيء من يعني قرب من التشيع. ويقول بأن أشياء أدرك العقل ويحكم فيها كصفات الكمال والنقص وملأمت الغرض ونفرته, وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام, كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أحكام: الوجوب كقضاء الدين, التحريم كالظلم, الندب كالإحسان, الكراهة كسوء الأخلاق, الإباحة كتصرف المالك في ملكي. وهذه كما قلنا بأن هذه مدركات العقل الخمسة. يقول ها هنا مسألتان يعني خاتمة للكتاب, اللهم يسر وعين يا رب العالمين. هل الأصل ما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الإباحة أو المنع أو الوقف, يعني الأصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل, هل يكون على الإباحة أم على المنع أم على الوقف؟ ذهب جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد بن عبد الله بن الحكم ونسب بعض المتأخرين إلى الجمهور لأن الأصل الإباحة, وذهب الجمهور لأنه لا يعني لا يعلم حكم الشيء إلا لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه, فإذا لم يوجد دليل فكان الأصل المنع. وذهب الأشعري أبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية للوقف بمعنى لا يدرى هل هناك حكم أم لا, وصرح الرازي في المحصول أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. وهذا قريب من الكلام على التحسين, تحسين العقلي والتقبيح, التحسين والتقبيح في مسألة العقل, وهذه أيضا تكلمنا عنها في أكثر من موضع وأنتم سمعتموها منا. احتج الأولون بقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق, فإنه سبحانه أنكر من حرم ذلك فوجب أن لا تثبت حرمته, وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد. فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق, وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة. وطبعا هذه طريقة جدلية, والصحيح رجع أن الآية ظاهرة الآية لا تحتاج إلى كل هذه المقدمات لنصل هذه النتيجة, الآية بذاتها تظهر بأن 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 كل هذه الزنا على الإباحة. ولذلك لما دخل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه على الخوارج وأراد أن يبين لهم أنهم جهلة مع أنهم عباد, لأن كثرة العبادة بلا علم تورث يعني ممكن أن يقع المرء في الشرك في هذا الباب ولا يدري, العابد مصيدة عظيمة للشيطان. فدخل فأراد ابن عباس أن يبين لهم جهلهم العميق, فدخل عليهم بأبهى حلة وبأزهى ما يكون, فنظروا إليه قالوا ما هذا ابن عم رسول الله, بصدر باب أنه ابن عم رسول الله بأزهد في الدنيا, فقالوا ما هذا ابن عم رسول الله, فقال ما عندكم, قالوا ما هذه الثياب, فقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, وهي دلالة أنه استقر في نفوسهم مسألة الإباحة, فطبعا حجهم بهذا. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى وأحل لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات, وليس المراد من الطيبات من الطيب الحلال, وإلا لا لازم التكرار, فواجب بأن الطيبات, وهذا الذي قاله الشافعي بأنه المستطاب طبعا, وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. لذلك الإمام الشافعي كان يتكلم على المطعمات يقول ما استخبثه العرب فهو الخبيث, ولأن القرآن نزل بلغتهم وطباعهم عن طباعهم يتكلم. واحتجوا بقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا, وكلها أدلة تدل على الأصل الإباحة. وطبعا خلق لكم اللام هنا للتخصيص يعني هي ملك المنفعة هنا الآن. واحتجوا أيضا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا, فلما عدد وحصر دل على أن الباقي على أصله وهو الإباحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف ولا البرانس, ثم سكت يعني عدد وسكت, معنى ذلك أن الباقي كله على الأصل على الإباحة. وقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء فحرم على السائل او فحرم على السائل من اجل مسالته. وهذه دلاله واضحه جدا على ان الاصل في الاشياء الاباحه. واحتج حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفأر الحلال قال ان السمن حل ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، يعني يكون على الإباحة، فما سكت عنه فهو معفو عنه فلا تسأل عنه. الحديث فيه ضعف. ومن ناحية النظر بأن انتفاع ما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع، فوجب ألا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستضاءة بزل الجدار، ولا يرد على هذا ما قيل من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها. ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه ولا بقول ولا على المنتفع، والانتفاع بالمحرمات وترك الواجبات يضره ضررا ظاهرا، لأن الله قد بيّن حكمها، وليس في النزاع ذلك، إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه. وأيضا من الأدلة تستدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة قول الله جل في علاه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لأنه خلق هذه الأعيان للحكمة، وقال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والعبث لا يجوز على الحكمة، فثبت أنها مخلوقة لحكمة، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا أو الأول، والأول باطل، لأن الكل فقير والله هو الغني، يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والاستحالة تنفع عليه عز وجل، فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون. واحتج أيضا بقول الله تعالى واحتج القولون بأن الأصل المنع بأدلة، إذن هذه كل الأدلة التي احتج بها من قال بأن الأصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة لا الحرمة. وهناك من قال بل الأصل في الأشياء المنع. هذه المسألة ومسألة ثانية وننتهي من كتاب كلية بفضل الله. قال المانعون قد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم، قال وهذا خارج عن محل، يعني قالوا هذه دلالة على المنع، قد فصل لكم ما حرم عليكم، فقالوا إذن الأصل المنع لأنه قد فصله، والحق بأن هذه الآية عليهم ليست لهم، عليهم ليست لهم، وهذا خارج عن محل النزاع، فالنزاع إنما هو فيما لم ينص على حكمه. وأيضا احتجوا بقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الكذب، وهذا من يستدل به بالقول بالوقف لا بالمنع. فهنا أمر الله جل في علاه أن لا يتكلم أحد بحل أو بحرمة إلا أن يرجع الأمر إليه، لأن التحليل والتحريم لله نعم هذا صحيح، لكن نحن نقول هناك أشياء سكت عنها الله جل في علاه، فما سكت عنه الله تعالى فهو في محل الإباحة. إذن هذه الآية لا تعلق لها في محل النزاع أيضا. واستدل البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات والمؤمنون وقفون عند الشبهات. وهنا هذه المسألة مسألة من تلقى الشبهات، مسألة إرشاد وليس مسألة إلزام، وليس في النزاع أيضا نتكلم على شيء مسكوت عنه، ماذا يعني ليس بينه مسكوت أم المسكوت عنه، ماذا يكون على الحرمة أم على الحل أم على الوقف. الحديث يعني في هذا الباب يعني قد استدلوا به، قد يكون فيه روح دلالة على أن الأصل المانع أنه قال فما اتقى شبهات فقد استبرأ أيديه، ولكن هذه ليست بالدلالة القطعية تقول بأن الأصل المانع، لأن المسألة فيها أيضا إرشاد وليست على الجزم. ويمكن أن أرد عليهم بأنه ليس المراد من قوله بينهم أمور شبهات إلا ما لم يدل الدليل على أنه حلال طلق أو حرام واضح، بل تنازعوا الأمران، يعني هو فيه اشتباه، فيكون أيضا الحديث الذي يستدلون به خارج عن النزاع، وأما ما سكت الله عنه فلا يدخل تحت هذا، وهذا صحيح. واستدلوا أيضا الذين قالوا بالمنع بقوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، قال هنا الآن دماءكم وأموالكم، وهذا أيضا خارج عن النزاع لأنه خاص بالأموال وخاص بالأبدان، والأموال صارت مملوكة المالكية بعد القبض، وأيضا الأبدان لا يجوز التعدي عليها بحال من الأحوال، فإذا لا يدخل في قول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيبقى لنا الحق بأن دلالات أو الدلالة الدلالات التي لمن قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة أقوى وأيسر وأصح، ولأن مقاصد الشريعة الحق أنها توافق على ذلك، وأن القول بالأصل الإباحة موافق لأصول الشرع في التيسير على الناس، وأيضا في ما يعني في وفي فتح أبواب ما ينفع الناس. فهذا يدل لنا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الراجح الصحيح. ومن قال بالوقف فهو ضعيف، ومن قال في المنع فهو ضعيف، لكن الوقف أضعف من ذلك. إذن بفضل الله ومنه وكرمه علينا، نسأل الله أن يشكر لكم. هي إلي إغلاق المسائل قبل ذلك في القياس، إن فتح هنا في مسألة الخلاف في الأصل المنع أو الأصل الإباحة. المسألة الثانية، اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلا، وهذه المسألة مسألة صراحة مسألة كلامية، يعني المفروض أنا أمررها ولا أخذها، لكن سنمر عليها حتى يعني نرد الخطأ الذي فيها، لأن الكلام هنا كلام بين أهل السنة بين المعتزلة في هذا الباب، ويكون قد ختمنا الباب بفضل الله. المعتزلة ما وافقهم أوجبوا بالعقل على ما لم يبلغه الشرع، وهذا من باب التحسين والتقبيح، ولذلك تراهم ألزموا على الله جل في علاه الثواب والعقاب، وقالوا أيضا بأن الجنة يستحقها المطيع والنار يستحقها العاصي، وتدخلوا فيما لا يعنيهم، وأيضا قد تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا غر ولا عجب، فهم الذين اتهموا الله بالنقص حاشا لله، وقالوا أنه لم يخلق أفعال العباد. خالفهم من ذلك جمهور الأشعرية ونفقهم، لأنهم يقولون على حكم العقل كما تقدم تحقيقه، وكما بينا في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأنها على ثلاثة، والوسط العدول هم أهل السنة والجماعة. وقالوا على تقدير التسليم لحكم العقل تنزلا، فلا حكم العقل بوجوب شكر المنعم، فلا إثم في تركه، ومن لم تبلغه الدعوة النبوة، لأنه لو وجب الفائدة واللازم باطل، فالمزوم مثله. وطبعا الحق بأن مسألة العقاب والثواب قبل ورود الدليل لا يقول بها إلا المعتزلة، لذلك المعتزلة أيضا يقولون بأن مساق الذر حجة على العباد، فلذلك يرون بأن أهل الفترة ليسوا لا يمتحنون، أهل الفترة من أهل النيران عندهم، أهل الفترة من أهل الفترة الذين أشركوا بالربوبية، لأنهم قالوا يعني المساق الذر ينفي الشرك في الربوبية، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. وهذا كما قلت لكم موجب تحكيم العقل الذي يتمسكون به. وتقرير الملازمة أنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا، وهو قبيح فلا يجب عقلا، ولا يجزى الله سبحانه وتعالى إجاب ما كان عبثا. وأما تقرير بطلانه اللازم فلأن الفائدة إما تكون لله تعالى أو تكون للعبد، وإما في الدنيا أما في الآخرة، والكل باطل، لأن الله سبحانه وتعالى متعالى عن الفائدة سبحانه. قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولأنه لا منفعة فيه للعبد في الدنيا، لأنه تعب ومشقة عليه، ولا حظ للنفس فيه، وما كان كذلك لا يكون له فائدة. وأما انتفاع العبد به في الآخرة فلأن أمور الآخرة من الغيب لا مجال للعقل فيها، وأجيب عن ذلك بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه، وسانه هذا المنع بأن فائدة للعبد في الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب، وذلك اللزوم الخطور على بال كل عاقل. وإذا رأى ما عليه من النعم المتجددة وقتا بعد وقت أن المنعم قد ألزمه بالشكر، كما يخطر على بال من أنعم عليه ملك من الملوك بأصناف النعم أنه مطالب له بالشكر عليها. ومنع الأشعرية لزوم الخطور الموجب للخوف فلا يتعين وجوده، كما قلنا هي المسألة بين المعتزلة وبين الأشعرة كطرفي نقيض، هؤلاء يمحدون العقل وهؤلاء يمحدون الشرع ويلغون العقل. والصحيح الراجح ما كان عليه أهل السنة والجماعة بأن الأصل الشرع، وأيضا العقل لا يخالف الشرع فيعمل به. وأجيب عن هذا المنع بأنه غير متوجه، لأن ما ذكره القائلون بالوجوب هو منع، فإن أرادوا بهذا المنع لذلك المنع أن سنده لا يصلح للسندية، فذلك منع مجرد للسند وهو غير مقبول. وعلى التسليم فيقال إنه وإن لم يتعين وجود الخوف فهو على خطر الوجود، وبالشكر يندفع احتمال وجوده وهو فائدة جليلة. يعني هو الكلام هنا الآن على الخواطر، على ما يزع في القلوب، أنه هذه النعم المتجددة التي يكون فيها يأتي الخاطر على شكر المنعم لهذه النعم المتجددة. ثم جاءت الأشعرية معارضة لما ذكرته المعتزلة، فقالوا لو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكر، إما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك، فإن ما يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله، وإما لأنه يعني كالاستهزاء، وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك العظيم فتصدق عليه بلقمة، سبحانه هي مائدته يتصدق عليه بلقمة. هذا من فساد تقديم العقول. الأشاعرة لهم ما لهم أيضا من الدواخل في هذه الأبواب. فطبق أذكرها في المجامع وأشكره عليها شكرا كثيرا مستمرا، فإن ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك. فكذا هنا، بل اللقمة بالنسبة للملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. وشكر العبد أقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير الملك على هذه الصفة. ولا يخفاك أن هذه المعارضة الركيكة والتمثيل الواقع على غاية من السخف يندفعان بما قصه الله جل في علاه في كتابه العظيم من تعظيم شأن ما أنعم به على عباده، وكرر ذلك تكريرا كثيرا. فإن كان كذلك مطابقا للواقع سقط ما جاء به، وإن كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحث فهو التكذيب البحث والرد الصراح. ثم لا يخفى على أحد أن النعمة التي وجب الشكر عليها هي على غاية العظمة عند الشاكر، فإن أولها وجوده ثم تكميل آلته ثم أفاضت النعم عليه على اختلاف أنواعها، فكيف يكون شكره عليها استهزاء؟ وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكر الأشاعرة في هذه المسألة، منهم ابن الهمام في تحريره فقال وقد طال رواج هذه الجملة على تهافتها، يعني جملة الاستدلال والاعتراض، ثم ذكر أن حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل، فإذا عقل فيه يعني حتى لو يلزم بترك ما هو فيه قبيح كحسن شكر المنعم المستلزم تركه القبح الذي هو الكفران بالضرورة، فقد أدرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا. وإذا ثبت الوجوب بلا مرد لم يبقى لنا حاجة في تعين فائدة، بل نقطع بثبوتها في نفس الأمر علم عين هؤلاء. ولو منعوا يعني الأشعار اتصاف الشكر بالحسن واتصاف الكفران بالقبح لم تصل مسألة على التنزل، يعني والمفروض أنها مسألة على التنزيل. وطبعا كما نقول بهذا الباب بأنه الأشعرة أفراطوا، وهناك إفراط وتفريط، إفراط من المعتزلة والتفريط أيضا من الأشعرة. ثم ذكر أن انفصال المعتزلة بدفع ضرر الخوف والعقاب إنما صح حاملا على العمل الذي تحقق به الشكر، وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة إليه. ثم قالوا أما معارضتهم بأنه يشبه الاستهزاء فيقضي منه العجب، طبعا الأشعرة من الذين قالوا بذلك، قال شرحه لغرباته وثقافته كيف وهو يلزم منه استداد الباب الشكر قبل البعثة وبعدها. ومن كان مطلعا على المؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه أنهم إنما ذكروا هذا الدليل الاستدلال به على وجوب النظر، فقالوا من رأى النعم التي هو فيها دقيقها وجليلها وتواتر أنواعها خشيا لها صانعا يحق له الشكر، إذ وجوب الشكر شكر كل منعم ضروري، وهذه طبعا من الجبليات. ومن خشى ذلك خاف ملاما على الإخلال، وتابعه على الإخلال ضرر عاجل والنظر كاشف للحيرة دافع لذلك الخوف. قال أخل بالنظر حسن في العقل ذمه وهو معنى الوجوب، فإذا نظر زال ذلك الضرر فيلزمه فائدة إلا من العقاب على التقديرين، إما بأن يشكر وإما بأن ينكشف له بالنظر أنه لا منعم فلا عقاب. هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي، منذرون بالمقدمات التي استدلوا بها هذه المقدمات بحيث أنهم يصلوا إلى مسألة وجوب الشكر بالأدلة العقلية، والأدلة القرآنية والنبوية في هذا كثيرة. وحاصل فوز الشاكرين بخير الدنيا والآخرة، ووفقنا الله سبحانه وتعالى لشكر نعمه ولنعم ما ختم به المصنف. وقد قال الله جل في علاه مادحا أنبياءه قال إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه. وأيضا الحديث أن المسلم قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. فأكثر الناس قربا أعظم الناس قربا، وأكثر الناس عبادة أكثرهم شكرا لله جل في علاه. ومن أعظم الشكر أن تعلم أن أصل الشكر من الله جل في علاه، وأصل النعم من الله، وأصل الزيادة من الله، كما قال داود ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر، قال الآن شكرتني. لذلك قال وحاصلها فوز الشاكرين خلال الدنيا والآخرة، وفقنا الله سبحانه لشكر نعمه ودفع عنا جميع نقمه. أمين اللهم أمين اللهم أمين. وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه بقلم مؤلفه المفتقر إلى نعم ربه الطالب منه مزيدها ودوامها له محمد بن علي ابن محمد الشوكاني غفر الله له ذنوبه اللهم أمين اللهم أمين. قال وكان فرغ منه يوم الأربعاء لعله الرابع من شهر المحرم، عن 1231 الهجرية. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله ثم الحمد لله، وأحمد الله إليكم. قد من الله علينا بالانتهاء من كتاب إرشاد الفحول، وإن طال الزمان فالذي يسير على الدرب يصل. وأنا يعني فائدتي التي استفدت منها بعد الانتهاء من الكتاب، دائما أقول من صدق الله تعالى صدق، والله ما جعلنا جماعة من الصادقين. أكيد طلبة العلم صدق الله جل في علاه، فوفقهم الله تعالى الانتهاء من الكتاب. والأمر الثاني المهم جدا هو من كان خلف شيء لابد أن يصل إليه، من كان خلف شيء لابد أن نصل إليه. لذلك العرب يقولون من أدام الطرق ولج، بل هم في الأمثال العرب يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلبه وصل إليه، لابد أن نصل إليه. وسلمان أروع الأمثال تضرب في ذلك، وصهيب أيضا وعندما ترك المال يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا العرب يقولون قديما من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وصل إليه، ومن أدام الطرق ولج، من أدام الطرق ولج. ولذلك قال العلماء من طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد طمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الفائزين، ولله الحمد والمنة. أستبيحكم عذرا على الإطالة وعلى هذا الفصل الذي قرأناه سردا في الكلام على قياس العلة، لأننا أبوابه قد أخذنا تفصيلا قبل ذلك على مسائل التقديم. فنسأل الله جل في علاه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يمد لنا ولكم حتى ننتهي من الكتب الستة. وإذا كان هناك بعض الكلام على الكتب الأخرى كالمذهب والتفسير، فنسأل الله أن ينتهي معها، ونسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك نصرة للدين ونشر سنة سيد المرسلين، ويجعلنا من العالمين العاملين، ويجعلنا من الخالصين المخلصين المصدقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا أسجد لله للانتهاء من الكتاب، ولو في أي سؤال تفضلوا، بعد ذلك ندخل على، ولن أطيل عليكم إن شاء الله في النذر، لكن يعني ندخل أيضا على باب. فجزاكم الله خير الجزاء، لو تعلمون كيف سعادتي، والله ما أسعدني ما أسعد، سبحان ربي العظيم. الله يدخل عليكم السرور كما أدخلتم علينا السرور. ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير محيينا أبدا. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل سعادتنا بالانتهاء من الكتب العلمية يعني من أسعد ما تكون في قلوبنا، وهي حقا التي تدخل علينا السرور. والحمد لله على التوفيق، والله جل في علاه إذا أراد بعبد خيرا استعمله، وإذا أراد بعبد خيرا وفقه للعلم، ومن يتق الله مخرجا. قال الله جل في علاه، قال المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين، يوفقه في الدين، جزاكم الله خيرا وشرا، جزيتم الجنة. أنا سأسجد الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.